إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن طفلك واحد من رجال هذه الأمة، غير أنه مستتر بستار الصلة، وكل والد وكل والدة مسؤولان عن تربية هذا النشأ. وأنا إذا أقول أن الوالدين مسؤولان، فإنما أعني أنهما سيقفان أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليسأل كل منهما عن هذا الولد، ما صنع له وكيف رباه، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه اللفظة النبوية ربما لا ينتبه لها أكثر الناس، أو يفهمونها على النحو الدارج عند المصريين: فلان مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول أي أنه مسؤول من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن تلك الرعية، كيف أدى لها حقها. فمن جملة المسؤولين، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، يعني هذا الرجل يأتي يوم القيامة ليوقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن زوجه وولده. وذلك أيضا مصداقا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وكثير من المتدينين ربما انشغل بنفسه، تجده خاتما لكتاب الله عز وجل، حاضرا لدروس العلم، وربما كان داعية إلى الله عز وجل أو طالب علم، ثم إذا سألته عن ولده لا يكاد يعرف عنه شيء. كيف حال ولدك؟ الهداية بيد الله عز وجل، نعم، لكن أين دورك؟ أين دورك؟ نوح عليه السلام ظل يدعو ولده إلى أن حال بينهما الموت، ولم ييأس عليه السلام لآخر نفس، يدعو ولده إلى الهداية وإلى الدين وإلى أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يدعو ولده لذلك. قوا أنفسكم، لم يقل سبحانه وتعالى قوا أنفسكم نارا، بل قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، علموهم وأدبوهم. فالولد له حق عظيم على الوالد والوالدة، وأكثر الآباء ربما يفهموا تربية الأبناء أنه يأتيه بطعامه وشرابه ويدخله أفضل المدارس ويلبسه أفضل اللباس أو ما يستطيعه يعني من هذه الأمور، وفي الحقيقة هذا يستوي فيه المسلم والكافر والبر والفاجر. يعني ما الفرق بينك إذن وبين ذلك الكافر بالله عز وجل، أو ذلك الملحد الذي لا يؤمن أصلا بالله عز وجل؟ الكل يفعل ذلك مع أبنائه، يطعمه أفضل ما يستطيع ويلبسه أفضل ما يستطيع ويدخله من المدارس أفضل ما يستطيع، هذا يستوي فيه كل الناس. فما الفرق بينك إذن وبين غيرك؟ الفرق أنك مع كل ذلك تنتبه لمعنى آخر، وهو أنك كما تصلح لولدك دنياه
فأولى من ذلك وأعظم أن تصلح له آخرته أو أن تسعى في إصلاح آخرته كما تسعى جاهدا في إصلاح دنيا. بعض الآباء ومشكورون أن يفعلوا ذلك، ربما يهتم لأمر دنيا ولده إلى بعد مماته هو، يعني يفعل ويكد ويتعب، فإذا سئل قال أريد أن أؤمن لأبنائي مستقبلهم، حتى إذا مات الوالد لم يحتج الأبناء لغيره، وهذا جهد مشكور، بل إن نوى فيه الخير أثيب عليه. لكن هل شغلك يوما آخرة ولدك، هذا الولد الذي تجتهد في أن تصلح له دنياه ولم تفكر ولو ليوم واحد أن تصلح له آخرته؟ ما الذي إن فعلته معه أصلحت له به آخرته؟ والناس في ذلك درجات، غير أن أصل السؤال لابد أن يسأل، أصل السؤال لابد أن يسأل. يعني ولنضرب لذلك بعض الأمثلة لتوضح المعنى. ولدك مثلا الذي هو في الثانوية العامة مثلا، وتجتهد بلا شك أن يذهب إلى أفضل المدرسين وألا يفوته من الدروس درس وكذا وكذا إلى آخر ما يعرفه الناس، ما حال صلاة ولدك؟ ربما لم يخطر ببالك يوما أن تسأل عن صلاته، يعني رجع فإذا بك تسأله حضرت الدرس؟ فهمت؟ كتبت؟ طب وريني أين الصلاة؟ وربما كان الوالد من أحرص الناس على صلاة المسجد، لا أقول على الصلاة مطلقا، بل ربما كان من أحرص الناس على صلاة المسجد، ربما كان من أحرص الناس على الصف الأول، ربما كان إمام المسجد، ولم يخطر بباله يوما أن يصلح صلاة ولده. وإذا سأل فسؤال ثانوي، سؤال باهت، ويصل إلى الولد من نبرة أبيه وتأخر السؤال عن الصلاة، يصل إليه أن الأهم هو حضور الدرس، والأهم هو تحصيل هذا النوع أو هذا اللون من العلم، وإنما كان ينبغي عليك أن تسأله أولا قبل أي شيء عن صلاته. يدخل الولد من الباب فيسأل أولا هل صليت؟ وإن كان الولد قد ربي على صلاة الجماعة فليسأل عن ذلك، صليت جماعة؟ ربما رد الولد الدرس وانشغلت وكذا، فتصحح له أولويات هذه الحياة. يا بني صلاتك أولا، صلاتك ثم أي شيء يأتي بعد. بنتك التي بلغت كيف حجابها؟ التي بلغت، لا أقول التي كبرت ودخلت الجامعة وتخرجت في الجامعة وكذا، التي بلغت، من بلغت ولم ترتدي حجابا شرعيا هي آثمة وأنت آثم إذا خرجت بلا حجاب شرعي، كيف حجاب بنتك؟ والأمر يبدأ من قبل البلوغ، تحببها في هذا اللون من اللباس وترغبها فيه وتعلمها أنه لباس سيدات نساء العالمين، تحببها في ذلك حتى إذا بلغت فعلته عن حب واختيار. ما حال بنتك مع حجابها؟ هذه الأسئلة تعكس أول ما تعكس أولويات الوالدين، تعكس أول ما تعكس اهتمامات الوالدين. وأنا أكرر، الهداية بيد الله عز وجل، الذي عليك أن تبذل ما تستطيعه، هذا الذي عليك، وإلا فابن نوح مع كل ما فعله نوح مات كافرا، وأبو إبراهيم مع كل ما فعله إبراهيم مات كافرا، وعم النبي صلى الله عليه وسلم على حب النبي له صلى الله عليه وسلم مع كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا. فالهداية بيد الله عز وجل، غير أن واحدا من هؤلاء لم يقل دعه وشأنه هو حر يفعل ما يحلو له، لم يقل واحد من ذلك هذه الكلمات التي نريح بها ضمائرنا، بل فعلوا كل ما يستطيعونه من أجل أن ينقذوا أحبابهم من النار، وتبقى الهداية مختصة بالله عز وجل. فهذه الأسئلة وغيرها من هذا النوع من الأسئلة يكشف لنا أولا حالنا نحن مع الله عز وجل، حالنا نحن مع دين الله عز وجل، حالنا نحن مع أولوياتنا في حياتنا. ثم يكشف لنا ثانيا هذا الخلل الواقع في ذلك الجيل الصاعد، الجيل الناشئ، وأن أول هذا الخلل كان منا نحن من الآباء، كان منا. أول تربيتك لولدك اختيار أمه، أول التربية. حتى أن بعض السلف أتاه آت وسأله يعني كيف أربي ولدي، فسأله عن ولده، قال له عدة أشهر يعني شهرين ثلاثة، قال فاتك الأمر. وإنما كان يعني ذلك الرجل أن أول التربية اختيار الأم، هذا المحضن الذي سيخرج الطفل ويفتح عينيه عليه. وكذلك هذا الخطاب موجه للنساء، أول تربيتك لولدك اختيار الزوج، من أبوه. وكثير من المشاكل تأتينا في هذا الصدد، المرأة ترسي تقول أريد أن أعلم ولدي القرآن، أريد أن ترتدي بنتي الحجاب، ما المانع؟ زوج لا يريد ذلك ولا يحب ذلك. الذي يقف في طريق تدين الأبناء الزوج، فيقال لهذه البنت ومن اختار هذا الرجل؟ من اختاره؟ أنت من اخترت، وأنت إذا اخترتيه لحيثيات بلا شك، كان غنيا، كان جميلا، كان ذا حسب، فانشغلت بذلك عن دينه. ثم تأتي هذه الأسئلة وهذا النوع من المشاكل، أنت من اخترت وأنت من اخترت، لكن من اختار وانتهى الأمر فليحرص على أن يأخذ بيد زوجته أولا، ثم يأخذ بيد بنيه ثانيا إلى الله عز وجل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن جملة ما ينبغي أن تعتني به مع ولدك وأتى فيه نص بخصوصه الصلاة التي هي عماد الدين، التي من تركها يوشك أن ينهدم دينه، الصلاة. ولذلك كان الأمر بالصلاة يبدأ مبكرا، فيبدأ الأمر بالصلاة للولد منذ أن يبلغ السبع سنين. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فإذا بلغ عشرا ضرب عليها، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا من جملة ما يؤمر به الولد على صغره. وأنا كما قلت لكم يحبب الولد في هذا، يعني بعض الآباء ربما لا يأبه بالأمر بالكلية، يعني لا صلاة ولا صوم ولا كذا ولا أي شيء. وبعض الآباء على العكس من ذلك، يعني هو متطرف في الناحية الأخرى، ربما يضرب ويهين هذا الطفل الصغير سبع سنوات. هذا الولد يحتاج إلى أن يحبب في الصلاة، وهذه الطريقة ربما بغضت الولد، لا أقول في الصلاة بل في الدين كله. أنت مأمور بذلك، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، يؤمروا بالصلاة برفق، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وصلاة الفجر حدث ولا حرج، يعني أقل القليل، النادر من الآباء. يعني حتى من يأمر أبناءه بالصلاة، النادر منهم من يحرص على أن يوقظ ولده لصلاة الفجر، يعني وهو ابن سبع سنين. منذ أن يبلغ الولد السبع سنين فينبغي عليك أن تأمره بالصلاة، ومن جملة الصلوات صلاة الفجر، أن يستيقظ ليصلي الفجر في وقت الفجر، لا أن ينام حتى إذا استيقظ وقتما استيقظ يصليه. نعم الولد لا يأثم إن فعل ذلك لأنه بعده غير مكلف. تدرون من الذي يأثم؟ الوالد يأثم، وقد نص الفقهاء على ذلك. وهذه المسألة ربما يجهلها الناس، ربما يجهلها الناس. أنت إن لم تأمر ولدك بالصلاة وهو ابن 7 سنين أثمت أنت، لأن هذا الأمر يقتضي الوجوب، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، فهذا أمر موجه لك أيها المكلف، أمر يقتضي الوجوب، فهذا مما ينبغي مع الأبناء. كذلك مما ينبغي أن يكون مع الأبناء أن تظهر لهم حبك ورعايتك، لأن أيضا كثيرا من الآباء لا يحسن ذلك، لا يحسن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. تدرون متى قالها ولمن قالها صلى الله عليه وسلم؟ قبل يوما الحسن صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن صبيا صغيرا، فقال له رجل: إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فرحمتك بولدك الصغير أن تأخذه فتقبله، أن تجلسه على حجرك، أن تظهر له البشرى به والود له والحب له، كل ذلك مما تثاب عليه، وكل ذلك مما يدنيك من رحمة الله عز وجل. من لا يرحم لا يرحم. ومن جملة ذلك أن تعدل بين أبنائك، وأيضا كثير من الآباء للأسف يقع في مثل ذلك، يظلم بين الأبناء، والأبناء يرون ذلك جيدا وإن لم يتكلموا، لكنهم يرون ذلك جيدا ويؤثر فيهم. وأشرنا إلى هذا المعنى من قبل في قصة يوسف مع إخوته، وكيف أن نوعا من ذلك أو شيئا من ذلك على ما فهموه أثر فيهم فيؤثر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على أن يقطع أي لون من ألوان التمييز بين الأبناء، أن يقطع أي لون من هذه الألوان، حتى أنه صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس ورجل يجلس في ناحية المسجد فيدخل عليه ابنه الصغير فيقبله ويجلسه على فخذه هذا الرجل، والنبي يكلم الناس. بعدها تأتيه جارية صغيرة بنته فيقبلها ويجلسها على الأرض، يقطع النبي حديثه صلى الله عليه وسلم ويقول للرجل: هل على فخذك الأخرى؟ انظروا إلى هذا المشهد، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقطع هذا اللون من التمييز، يقطع حديثه صلى الله عليه وسلم لينبه هذا الرجل على هذا الخلل الواقع في المعاملة بين الولد والبنت. هل على فخذك الأخرى؟ يعني أن يعدل بين الولد والبنت، أجلس هذا على فخذه فليجلس ابنته على فخذه الأخرى، لأن هذا مما يؤثر في نفوس الأطفال. ولما أتاه البشير وأراد أن يعطي ابنه النعمان بن بشير أن يخصه بنوع عطاء، وأم النعمان أبت ذلك إلا أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأتاه البشير فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك غيره من الأولاد، يعني هل لك أولاد أخر؟ فأخبره أن نعم، فقال: هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أنا لا أشهد على ظلم. وأكثر الآباء ربما وقع في ذلك ولو في موقف أو موقفين في حياته، أن يخص بعض ولده بالعطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، اذهب فأشهد على هذا غير هذا. قطعا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا للبشير أن يشهد غيره، بل هو على وجه الزجر، يعني لا تفعل. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيصرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: أجل. قال: فلا إذن. يعني إن سرك أن يبرك كل أبنائك برا واحدا فلا تبدأ أنت بالظلم ثم تأتي لتشتكي إن ابني لا يبرني. وقطعا ليس هذا هو الوجه الوحيد في حقوق الأبناء، لكن هذا وجه من الأوجه. ومن جملة ذلك أيضا مما يعين الشيطان على ولدك أن تدعو عليه، ودعوة الوالد مستجابة إن كانت هي كلمات تخرج من فمك فلتكن دعوات له لا عليه. ولله ضر عبد الله بن مبارك رحمه الله، أتاه يوما رجل يشكو حقوق ولده، فقال له عبد الله بن مبارك: هل دعوت عليه يوما؟ قال: أجل. قال: أنت من أفسدته عليك. هل دعوت عليه يوما؟ قال: أجل. قال: أنت من أفسدته عليك، فلتكن دعوتك لولدك لا عليه، وأنت قطعا لا يسرك أن تراه فيما تدعو عليه به، لكنه الغيظ والحلق الذي ربما أصاب قلب الوالد، حينها يدعو ولا يوالي. فإذا أوقفت ذلك الوالد أو تلك الوالدة وقلت: هل يسرك أن ترى ولدك فيما تقوله الآن، فيما تدعو عليه به الآن؟ لقال قطعا: لا يسرني هذا. ويرى أنه الغضب الحنق الذي يصيب القلب، فلتكن دعوتك له لا عليه. وبالجملة عباد الله، نختم بما بدأنا به أولا، أن كل عظيم في هذه الأمة أو في غيرها كان يوما طفلا، كل عظيم. واسرح بخيالك في من شئت، أي عظيم كان يوما طفلا، فلا تستبعد أن يخرج ولدك أحد هؤلاء العظماء الذين يجري الله عز وجل على أيديهم تغييرا ما. فلتربي ولدك أن يكون عظيما، ولتزرع فيه تلك القيم، حتى إذا خرج الولد وكبر لم يكبر على نفس هشة وقلب خاون من كل معاني الخير ومن معاني الفضل. ألم تقل يوما أسماء لما قالوا على معاوية، لما قالوا على ابنها يزيد أظن، قالوا: هذا الولد سيسود قومه، لا أذكر من على التحديد، هذا الولد سيسود قومه. قالت: سكلته إذن إن لم يسد إلا قومه. سكلته إذن إن لم يسد إلا قومه، يعني الأم منذ نعومة أظفار الولد تربيه على هذه المعاني، أن يكون سيدا. أما أطفالنا الآن، فأي طفل أوقفته في أي وقت وسألته عن حلمه عن أمله، فقول لي: ما لون الإجابات التي سنسمعها؟ وقطعا أنت وأنا مشاركون في تلك الإجابات إيجابا أو سلبا، يعني تنحيتنا لأنفسنا عن تربية الأبناء هي مشاركة سلبية في أن يتكون داخل الطفل تلك الصورة المشوشة عن المستقبل، مستقبله، عن حلمه. لم يجد من يجلس معه ليضبط له تلك الأمور، ليسمع منه أولا ثم ليصحح له بعد ذلك تلك التصورات المشوشة داخل هذا الجيل. تركنا أبناءنا فريسة لوسائل التواصل، لتلك المقاطع من التي تشاهد على هذا التطبيق أو على ذاك، فقولوا لي: بربي كيف يخرج الولد؟ وقد ربته تلك الوسائل، وقد ألف تلك المقاطع، وقد رأى هؤلاء التافهين هم من يشار إليهم بالبنان ويحصدون الأموال وينالون كذا وكذا من حظوة الدنيا، فلا غرو أن يخرج هذا الطفل وهذا المتصدر مثله الأعلى، تريد أن تكون مثل من؟ مثل فلان. ومن فلان؟ لا شيء. وما مهارات فلان؟ لا يمتلك مهارات. طيب لماذا؟ لأن الولد رآه وقد صدر وقد نال من المال ما أراد وقد نال من العقارات والسيارات وكذا وكذا، وهو تافه، وهو تافه، وهذا اللفظ لفظ النبوي. تأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم يكون زمان أو يأتي زمان يكون أسعد الناس فيه لكع ابن لكع، رجل تافه سفيه لا علم عنده ولا فضل، وهو أسعد الناس بالدنيا، لكع ابن لكع. لم يجد أبناؤنا من يجلس معهم يصحح لهم تلك التصورات ويخبرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور، معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. فيقول له: يا بني، إن كنت في مثل هذه الأمور وكبرت على هذه الأمور فأنت في سفاسف الأمور التي يكرهها الله سبحانه وتعالى، وتغرز في ولدك هذا المعنى، معنى أنك تسعى لرضا الله عز وجل وإن سخطك الناس، وتسعى في حب الله عز وجل وإن كرهك الناس. أو قل لي: يا بني، أتحب غدا يوم القيامة وقد أحبك الناس في هذه الدنيا لسفاهتك وتفاهتك، وقد وقفت بين يدي الله عز وجل فإذا به يبغضك ويبعدك ويقال لك سحقا سحقا؟ إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من ميدهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، قراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود الملاعين ومن عاونهم ومن أيدهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. رحماك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين، رحماك بالمستضعفين من المسلمين في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان وفي ليبيا وفي كل بلد من بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.